ولما إذا كان المال في أيديهما أن الحكم فيهما واحد، أن الحكم فيهما واحد، لأن الأدلة التي استدللنا بها على الحكم في الصورة الثانية فيها من الإطلاق ما يجعلها صالحة لإثبات نفس الحكم في الصورة الثالثة. في الصورة الثالثة وقلنا بأن الأدلة هي عبارة عن هذه الروايات الثلاث، صحيحة أبي بصير وموثقة إسحاق وموثقة سماعة. والإطلاق في هذه الرواية بيناه في الدرس السابق. تنازع في بغلة، تخاصما في بغلة، وأمثال هذه التعبيرات. لا داعي لتقييد ذلك لما إذا كانت العين في أيديهما، بل هذه العبارة كاملة لما إذا كانت العين ليست في أيديهما. تنازع في بغلة، تنازع في بغلة، والعين والبغلة ليست في أيديهما. إذا المقتضى ترك الاتصال، ترك التفصيل في هذا الحكم بين الصورتين، والإتيان بلفظ عام يشمل كلتا الصورتين، مقتضى هذا ترك التفصيل، ترك الاتصال هو الإطلاق، وأن الحكم ثابت في كل مورد يصدق عليه هذا التعبير. اختصما في شنو؟ في بغلتين، اختصما في مالين، وكل منهما له بينة. شنو حكم بين الحكم؟ ما هو داعي لتخصيص هذا الحكم بحالة معينة مما تنطبق عليه هذه العبارة. لكن قد يقال في خصوص صحيحة أبي بصير، قد يستشكل في هذا الذي ذكرناه في خصوص صحيحة أبي بصير، باعتبار أن صحيحة أبي بصير صدرها تعرض إلى صورة ما إذا كان المال بيد أحدهما، تعرض إلى هذه الحالة، ما إذا كان المال بيد أحدهما، ثم ذكر الحكم. بعدين الإمام الصادق عليه السلام الذي سئل عن حكم هذه الصورة، يعني صورة ما إذا كان المال بيد أحدهما، وأجاب عن حكمها وأنه يقدم من هو أكثر شنو بينة، ترجح بالأكثرية بلحاظ البينة، بين حكمها. هو تبرع وذكر أن علي عليه السلام إلى آخر العبارة. وذكر أن عليا سألت أبا عبد الله، فهذا أبي بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام أن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم، إذن العين في يدي أحدهما، ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة، المدعي يقيم بينة، والذي في يده الدار هذا المقيم ماذا؟ البينة، أنه ورثها من أبيه ولا يدري كيف كان أمرها. قال أكثرهم بينة يستحلف وتدفع الدار إليه. هذا حكم وارد في الصورة الأولى المتقدمة، وهي ما إذا كانت الحين في يد أحدهما. وذكر الإمام الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء والبينة لهؤلاء، أيضا قال فقضى بها لأكثرهم بينة، نفس الحكم ذكر أيضا هنا. احنا اللي قلنا هذا أن قوله أتاه قوم يختصمون في بغلة هذا مطلق، يختصمون في بغلة هذا يشمل ما إذا كانت العين في يد أحدهما، يشمل ما إذا كانت العين في أيديهما معا، ويشمل ما إذا كانت العين في يد ثالث ليس في أيديهما. وقلنا أن هذه الرواية يمكن التمسك بها لإثبات هذا الحكم وهو التسبيح بالأكثرية. في الصورة الثالثة كما تمسكنا بها لإثبات هذا الحكم في الصورة الثانية. الإشكال يعني ما يمكن أن يقال كإشكال على هذه الاستفادة هو أنه يقال بأنه الإمام عليه السلام نقل واقعة عن علي عليه السلام، نقل قضاء معينا صادرا عن الإمام عليه السلام، ومن الواضح بأن الواقعة ليس فيها إطلاق. الواقعة التي صدرت وقضى فيها الإمام عليه السلام بهذا الحكم لا تقبل الإطلاق، لا تقبل الإطلاق، لأنه هذه الواقعة التي سئل فيها الإمام هي إما وإما، إما أن الواقعة فرض فيها أن المال في أيديهما أو في أي يد أحدهما أو أن المال ليس شنو ليس في أيديهما، ما تقبل الإطلاق الواقعة، فكيف يمكن التمسك بإطلاق العبارة؟ واضح، الإمام نقل حكى قضاء في واقعة، هذا القضاء في واقعة لا يقبل الإطلاق، هو قضاء في تلك الواقعة اللي هي واقعة جزئية خاصة، ما له معنى نقول أن الواقعة شنو مطلقة. فكيف يمكن الاستدلال بهذا الإطلاق؟ نحن نجيب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، نقول بأن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، بعد أن سئل السؤال الأول وأجاب، وقلنا أن السؤال الأول يختص الصورة الأولى، يعني إذا كان في يد أحدهما، هو ذكر مطلب وحكى قضاء عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في واقعة وتبرع بهذا. نحن نقول أن كلام الإمام الصادق عليه السلام هذا هو لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون هو في مقام بيان واقعة مستقلة ليس لها علاقة بالسؤال والجواب المتقدمين، ليس له علاقة، كأن الإمام في بيان بفضل بيان حكم، بفضل بيان يعني هو حكى الواقعة لغرض بيان حكم شرعي وتفهيم حكم شرعي للمخاطبين، لكن ليس له علاقة بماذا؟ بالسؤال السابق، هذا فرق. وإما أن نقول لا، أن الإمام عليه السلام ذكر هذا الكلام وحكى الواقعة وهو في مقام الاستدلال على الحكم الذي ذكره في جوابه عن السؤال السابق، وهو أجاب لأنه يقدم أكثرهم بينة، كأنه يستدل على ذلك، كأنه يريد أن يقول مو أنا أفتي بهذا، الإمام سلام الله عليه قبل ذلك أيضا شنو أفتى بذلك، واضح أيضا أستاذ ماذا بأنه يقدم أكثرهم شنو بينا، فهو في مقام الاستدلال على ماذا؟ على الحكم الذي ذكره في جوابه عن السؤال السابق، هو لا يخلو من إحدى هاتين الحالتين. على الاحتمال الأول نقول يمكن التمسك بإطلاق كلامه ويطلق ما ذكرناه، إطلاق كلامه إطلاقا لا يعني إطلاق الواقعة، لا، الواقعة واحدة، الواقعة وقعت بنحو واحد بشكل واحد لا تقبل الإطلاق، لكن المقصود بالإطلاق هو هذا، إطلاق كلام الناشئ من كونه في مقام بيان الحكم الشرعي وتفهيم الحكم الشرعي، يعني القضاء للأكثر بينة مع ترك التفصيل، هذا يستجيب الإطلاق، بمعنى أن الحكم لو كان في الواقع مختصا بصورة كون المال في يد أحدهما كان لازم التنبيه عليه في كلام الإمام عليه السلام وفي نقله للواقع، بل يكون ترك التنبيه مخلا. لماذا؟ لأن المفروض أن الحكم وهو القضاء للأكثر بينة مختص بما إذا كان المال في يد ماذا؟ أحدهما. الإمام في مقام حكاية هذه الواقعة التي نفترض أن الحكم فيها مختص بهذه الصورة وبهذه الحالة، لا معنى في مقام حكايتها يترك التنبيه لنا على هذه الصورة، يترك التنبيه على الاختصاص ويأتي بكلام مطلق ويقول تنازعها في غرلة. نقول تنازعها في غرلة هي في يد شنو؟ أحدهما. هذا إخلال بالغرض، يكون إيهام. لا بد من التنبيه لو كان الحكم ماذا؟ لو كان الحكم مختصا بهذه الصورة، لا معنى لأن يترك التنبيه على هذا الاختصار، بل يكون هذا مخلا لبيان الحكم الشرعي. وقلنا أن هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني أن هناك إطلاق في الواقع، لا. نقول حتى لو فرضنا أن الواقعة التي قضى فيها الإمام سلام الله عليه، الإمام المؤمنين سلام الله عليه، لترجيح الأكثر بينة، لو كانت مختصة الواقعة كانت خاصة بصورة ماذا؟ بصورة كون المال في يد أحدهما. حتى لو كانت مختصة الواقعة، نقول أن استدلالنا مو بأن الواقعة فيها إطلاق، لا، الواقعة مختصة من خالة. الإمام عليه السلام في مقام حكاية الواقعة لو كان هذا الفرض اللي اختصل به القضاء وورد فيه القضاء لو كان دخيل في الحكم لكان شنو؟ لكان عليه التنبيه على دخالته، لكان عليه أن ينبه على ماذا؟ على أن هذا القضاء مختص بماذا؟ مختص بصورة ماذا؟ كان المال في يدي أحدهما. إذا الإمام عليه السلام يفهم من هذا أغرض أن الواقع مختصة، لكن معناه أن الإمام لا يرى شنو؟ لا يرى دخالة علما لهذه الصورة في الحكم، لا يرى اختصاص الحكم بمورد الواقعة، ولذا عندما حكاها حكاها بشكل شنو؟ عام ومطلق. ولماذا لا ينبه على ماذا؟ على اختصاص الواقعة في هذا. واضح اللي أقوله، أن الإمام عليه السلام في مقام حكاية هذه الواقعة، القضاء في هذه الواقعة، عندما يترك التنبيه، يترك التفصيل، ويقول تنازع في بغلة فقضى بها علما لأكثرهم شنو؟ بينة. فلس نقول في بغلة هي في يد أحدهما، هذا معناه أنه لا يصنف حتى لو كانت الواقعة مختصة، وكانت الواقعة واردة هي واقعة شنو؟ افتراض أن العين في يد أحدهما هذا، وقضى فيها الإمام. الإمام الصادق عليه السلام في مقام حكاية هذا القضاء في تلك الواقعة، نفهم من كلامه من عدم تنبيهه على الاختصاص أنه لا يرى خصوصية لذلك المورد، وأن القضاء بهذا الشكل لا يختص بذلك المورد، بل هو يشمل غير من ماذا؟ من الموارد. ولذا قال تنازعتنا في بغلة، ليس هناك خصوصية لهذا المورد، حتى لو فرضنا فرضا طبعا أن المورد الذي قضى فيه الإمام عليه السلام كان عبارة عن كون المال في يد أحدهما، لكن ما في مقام الحكاية لم يذكر ذلك، هذا معناه أن ليست خصوصية هناك للمورد إطلاقا. وإلا لو كانت هناك خصوصية للمورد وكان القضاء بهذا الشكل يختص بما إذا كان المال في يد أحدهما لكان لازم التنبيه، وإلا يكون ذلك إخلال في مقام تكوين الحكم الشرعي. نعم، يبقى شيء واحد أنه قد يقال لأن الإمام عليه السلام اعتمد بالتنبيه على اختصاص الحكم بتلك الحالة، على ماذا اعتمد؟ على السؤال والجواب السابقين، لأن السؤال والجواب السابقين طبعا مختصان بماذا؟ بحالة ما إذا كان المال في يد شنو أحدهما، فهو اعتمد على السؤال والجواب السابقين، اعتمد على ذلك في مقام التسليم والتنبيه على أن قضاء الإمام علي عليه الصلاة والسلام كان أيضا في ماذا؟ في تلك الواقعة التي فرض فيها اختصاص ماذا؟ فرض فيها أن اليد لأحدهما دون الآخر على المال، فاعتمد على ما تقدم ذكره. هذا هل يصح الاعتماد على ما تقدم ذكره في هذا المقام أو لا؟ نحن نقول بأنه المفروض اللي طرحنا المفروض في المقام هو ماذا؟ هو أن ما ذكره الإمام في مقام الحكاية ليس له علاقة بالسؤال السابق، اعتبرنا هذا، ولكن له علاقة بهذا في الفرع الثاني في الحديث به، اعتبرنا أنه ليس له علاقة، فكأن الإمام يبين مطلب جديد ليس له علاقة بالسؤال والجواب السابقين، اعتبرنا ذلك. أول ما ذكرنا في الباب قلنا بأنه تارة نفترض أن الإمام عليه السلام في قوله وذكر أن عليا كذا كذا هو ليس له علاقة بالسؤال والجواب السابقين، من عندما المطلب مستقل ليس له علاقة بما تقدم، هذا فرض ما نتكلم به. ومع هذا الاضطرار شلون هو يعتمد على ما ذكر سابقا في مقام بيان اختصاص القضاء المنقول عن علي عليه السلام بخصوص صورة ما إذا كان المال في يدي أحدهما، مع أنه ليس له علاقة بحسب الفرض للسؤال السابق. بعبارة أخرى أن الاعتماد على ذلك غير صحيح، يعني يجعل ذات قرينة على اختصاص القضاء المنقول عن الإمام علي عليه السلام بصورة ما إذا كان المال في يد أحدهما دون ماذا؟ دون الآخر. وأما إذا فرضنا أن الإمام لا في مقام الاستدلال على الحكم الذي ذكره في السؤال في الجواب عن السؤال السابق، في مقام الاستدلال عليه استشهد لماذا؟ بقضاء علي عليه السلام. نفترض هكذا أنه هو في مقام الاستدلال على الحكم الذي ذكره في جواب السؤال السابق، حينئذ نقول أن هذا كون الإمام في مقام الاستدلال على الحكم الذي ذكره في الجواب السابق هل يتوقف على أن يكون الحكم المحكي عن الإمام علي عليه السلام مختصا بما إذا كانت العين في يد أحدهما؟ الاستدلال يتوقف على هذا الاعتراف أو لا يتوقع؟ لا يتوقع، يكفي في صحة الاستدلال الإطلاق، يكفي في صحة الاستدلال على الحكم الذي ذكره في صورة ما إذا كانت العين في يد أحدهما، يكفي على ذلك يستدل بماذا؟ أن يستدل ويحكي واقعة مطلقة، يعني قضاء ثابت في هذا الفرض وفي فرض آخر، الإطلاق يكفي بصحة الاستدلال، لأن يقول بأن الإمام عليه السلام حكم بهذا الحكم بنفس هذا الحكم، وحكمه ليس مختصا بما إذا كان العين والمال بيد أحدهما، بل هو يثبت في هذه الحالة ويثبت في حالة ما إذا كانت أيديهما على المال، ويثبت في حالة ما إذا كان المال خارج عن أيديهما. هذا القضاء المطلق والحكم المطلق الثابت في كل هذه الحالات هذا يصح الاستدلال به ماذا على الحكم في السؤال السابق على صحة الجواب الحكم الذي ذكره في جواب السؤال السابق لأن هذا بإطلاقه يشمل حتى ذلك الفرض الذي فرض في السؤال السابق لا يتوقف على أن يكون القضاء المحكي مختص بتلك الصورة صحيح القضاء المحكي لو كان مختص بتلك الصورة أيضا يدل على صحة الحكم السابق أو يؤيده يكون دليلا عليه لكنه لا يتوقف على الاختصاص لو سلمنا الإطلاق في عبارة الإمام المحكية هذا أيضا يصح الاستدلال به على صحة الحكم المذكور في السؤال السابق فلا داعي للتخصيص لماذا بهذه الحالة وعليه فحينئذ نقول مجرد أن الإمام في مقام الاستدلال على صحة جوابه خل حبر التعليل ولو بنعم الجسارة أن الإمام كون الإمام في مقام الاستدلال على صحة جوابه هذا لا يلازم افتراض اختصاص ما يحكيه لماذا؟ بمورد السؤال السؤال السابق لا يستجن الاختصاص لماذا؟ لأن الاستدلال كما يصح مع طرد الاختصاص يصح أيضا مع طرد الإطلاق المهم هي هاي النقطة اللي أشرنا إليها المهم هو هذا أنه لو كانت الواقعة التي قضى فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه مختصة أو لنفترض أنها مختصة بما إذا كان المال في يد أحدهما لنفترض أنها مختصة الإمام عليه السلام الصادق في مقام حكاية ذلك لو كان الدخيل هذه الفرض دخيل في الحكم لكان عليه بيانه لكان عليه بيانه فيقول أن علي عليه السلام قضى في رجلين تنازعا في غرلة وكانت في يدي أحدهما من تركه هذا القيد من تركه التنبيه من تركه بيان الاختصاص نفهم من ذلك ماذا أن قضاء علي عليه السلام لا يختص بتلك الحالة ليس لا مختص فيه بل كما يثبت فيها يثبت شنو في غيرها أيضا ولذا قال اختصما في بغلة وسكت لم يبين أن هذه البغلة في يدي أحدهما وبهذا يثبت الإطلاق ويمكن التمسك في هذا الإطلاق لا ليس قرينا نقول انه لا يقع الاعتماد على ذلك بالفرض الاول افترضنا انه لا علاقه لما ذكره بالسؤال السابق فما هو قرينا انت تقرينا بالفرض الثاني لا تفعل لا هي محاليه مقاديه ذكرت السابق لا قرينة مقالية ذكر في الكلام السابق لا تقول احنا قلنا مرضى نفترض ان هذا الذي ذكره الامام لا علاقة له بالسؤال السابق حينئذ لا يصح الاعتماد على ذكر قرينة بعد ذلك ينفذ مطلب مستقل هذا المطلب مستقل مطلق هذا مطلب مستقل مطلق لو كان مختص كان عليه البيان فإذا ترك البيان ترك القيد إذا نستفيد الإطلاق مرة نفترض لا أنه له علاقة بالسؤال السابق يعني هو يريد الاستدلال على حكم الذي ذكره في جواب السؤال السابق بما يروى عن بما حكاه عن علي عليه السلام يريد الاستدلال عليه يريد الاستدلال على ذلك فقلنا بأن الاستدلال لا يتوقف على افتراض أن الحكم المحكي عن علي عليه السلام يختص لماذا بهذه الحالة بطورة ما إذا كان المال في يد أحدهما لأن الاستدلال كما يصح بهذا الشكل يصح لو كان الحكم والقضاء المعطي عن علي عليه السلام لا يختص بذلك بل يعمه ويعم شنو غيره الاستدلال صحيح يعني يستدل على أن الحكم في هذه الحالة في السؤال السابق وحالة ما إذا كان المال في يد أحدهما الحكم كما هو أن يحكم لمكثرهم عددا يستدل بقضية ثبت فيها هذا الحكم بنحو مطلق شامل لتلك الحالة ولغيرها. أتغير في هذا؟ إذا مجرد كون بقدر الاستدلال ما يعني ماذا؟ ضرورة اختصاص القضاء المحسي بهذه الحالة. لا لو كان القضاء المحسي أعم أن يصح الاستدلال. إحنا علينا العبارة التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام في مقام الحكاية، نقول هذه العبارة مطلقة حتى لو فرضنا أن الواقعة كانت مختصة بماذا؟ كان المال بيد أحدهما لتكن هكذا، لكن الإمام في مقام حكاية ذلك لم يذكر ذلك. ولو كانت مختصة وكان ذاك الفرد دخيل في الحكم وكان الحكم مختص به لكان في مقام الحكاية عليه التنبيه على ذلك وترك التنبيه، وكان بإمكانه أن ينبه على ذلك لو كان الحكم مختصا. ترك التنبيه على الاختصاص هذا دليل على ماذا؟ على إطلاق الحكم، وأن الحكم لا يختص بذلك الفرق. هذا كما قلنا لا يعني التمسك بإطلاق الواقعة حتى يقال أن واقعة واحدة لو تقع بهذا الشكل أو بهذا الشكل، ما له معنى الإطلاق بها، ما تجد تمسك بإطلاق الواقعة. تمسك إنما يكون بماذا؟ لكون الإمام في مقام بيان تحكيم الحكم الشرعي وحكاية واقعة، ونستفيد من هذا أن الإمام فهم أنه ما في خصوصية لذلك المورد. أي شيء كان ذلك المورد، يعني عندي شيء ذلك المورد الذي قضى فيها الإمام علي عليه السلام، قد يكون المال في أيديهما معا، قد يكون المال خارج عن أيديهما، قد يكون المال في يد أحدهما دون آخر، لكن كل هذه الفروض التي وقعت فيها الواقعة هي ليست دخيلة في هذا الحكم. ولذا الإمام في مقام حكاية الحكم لم يذكر هذه الحدود. هذا اللي نقوله. الأمر الآخر اللي قلنا بأنه أجلناه لهذا اليوم هو هذا، هو أنه في الحالة الثالثة من الصورة الثانية، نرجع لها الحالة الثالثة من الصورة الثانية. الصورة الثانية هي كون المال في أيديهما معا، الصورة الثانية لأن الحالة الثالثة لها هي أن لا تكون لكل منهما بينة، كل منهما ليس عنده بينة، كل منهما ليس عنده بينة. إحنا قلنا مع عدم وجود البينة لكل منهما الأمر ينتهي إلى اليمين، طبقا للقواعد العامة عند عدم البينة ينتقل الأمر المن إلى الحلف واليمين. إذا حلف أحدهما ونكل الآخر شنو حكمه؟ أن يعطى المال بتمامه كما ذكر في المال، أن يعطى المال بتمامه المن إلى الحالف. وأما إذا حلف معا أو نكل معا ذكر في المال لأنه يقسم المال بينهما. احنا نريد نعرف شنو الوجه في هذا. نقول اما اذا حلف احدهما ونكل الاخر فالامر صحيح كما ذكر، بمعنى انه يعطى المال بتمامه المن للحالف باعتبار ان الاخر الذي نكل عن اليمين ليس له شيء، لا عنده بينة بحسب الفرق، ولا حلف امتنع من الحلف امتنع من اليمين لا يثبت له شيء. الآخر لا يثبت له شيء، لا بينة ولا شنو ولا يمين، فلا يثبت له شيء. وأما الحالف على القواعد يستحب النصف الذي في يده باليمين باعتباره منكرا، باعتباره شنو؟ منكرا، لأنه يعني صح اليد على هذا النصف ذاك يدعي تمام المال، يعني يدعي هذا النصف فهو خارج وصاحب اليد داخل، فيكون صاحب اليد هو شنو؟ هو المنكر، والمنكر يطلب منه شنو؟ اليمين. فإذا حدث باعتبار منكر يستحق هذا النصف. وأما النصف الآخر فيستحق هذا اليمين مردودة، يستحق هذا اليمين مردودة. لماذا؟ لأنه بالنسبة للنصف الآخر هو مدعي، هذا الحالق مدعي فيه، النصف خارج عن يده يستحق ذاك، ذاك يكون منكر، هذا مدعي. طلبنا من ذاك اليمين رفض اليمين، فيرد اليمين على من يسميه المدعي. فيح الحل مرة اللحظة باعتبار منكر هذا الحالة، مرة اللحظة باعتبار انه مدعي رددنا عليه اليمين. يعني مسألة اخرى انه يحتاج الى تكرار الحلف او يتفى بحلف واحد، وظاهرنا يتفى بحلف واحد، فيحلف مرة واحدة ويأخذ تمام المال، ويأخذ تمام المال كما ذكر سيد المال. وأما إذا حلف معا، إذا حلف معا ذكر بأنه سن يقسم المال بينهما، هذا أيضا ظاهر أنه ما في مشكلة، صحيح يقسم المال بينهما باعتبار أن كلا منهما باعتباره منكرا للنص، منكرا بالنسبة إلى النص الذي في يده، إذا حلف يستحق هذا النص كل منهم، هذا منكر بالنسبة للنص الذي في يده، مو ما تبين فيحلف، فإذا حلف يستحق النص الذي في يده. الآخر أيضا منكر بالنسبة إلى النص الذي في يده ولا بين عند المدعي، فيحلف ويأخذ النص الذي في يده، وهو معنى تقسيم، فيصبح التقسيم حينئذ بينهما. لا لا، هذه مسألة أخرى، احنا قاعد نتحدث عن هذا الكوارع، هذا مرة نستمر ثلاثة إن كل واحد يستحق الثلث، أربعة كل واحد يستحق الربع، لا احنا افترضنا كمثال يعني أنه هم اثنين وكل منهما يدعي تمام المال، هذا قلنا بأنه معنى أنه يدي كل منهما على نصف المال. المشكلة فيما إذا نكلا معا، إذا نكلا معا حينئذ، إذا نكلا معا هل نحكم بالتقسيم أو لا؟ أقول ظاهر أيضا صحة ما ذكره السيد الماسن وهو أنه يحكم بالتقسيم، لكن لأي اعتبار يحكم بالتقسيم؟ لا بيناكو ولكن ولا يمين، لا بيناكو بالفرض ولا يمين ايضا بالفرض، رغم ان كل منهما عنا عن اليمين. تقسيم نعطي لهذا نصف المال وهذا نصف المال استنادا الى اي شيء؟ ماكو شارط وان يستند الى ما الى اليد، لأن يد كل منهما معتبرة فيما استولت عليه، فيما استولت عليه. التقسيم يكون باعتبار يد كل منهما على نصف المال، هذا بيد نصف المال، هذا بيد نصف المال، هذا النصف هذا والنصف هذا استنادا الى اليد. لكن هذا الحكم هل هو من باب القضاء ورفع المنازعة والخصومة أو لا؟ الظاهر أنه ليس كذلك، من باب القضاء يعني متى تسقط الدعوى بذلك؟ هذا حكم شرعي يستند فيه من إلى اليد، إلى اليد، اليد علامة على الملكية شرعا، يده على النص علامة على ملكية النص علامة كذلك، لكن هذا يسقط الدعوة، يسقط الحكومة.